جزاكم الله خير شيخ.
جزاكم الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الاستدلال على بطلان بيع الفضول بالسنة الشريفة، وذكر الشيخ الأنصاري قدس سره ست روايات استدل بها على البطلان، ثم بدأ بمناقشتها. أما الرواية الأولى وهي النبوي المستفيض الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. أورد عليه المصنف قدس سره إيرادين. أما أولا أنه ما هو المراد من البيع المنهي عنه في الحديث لا تبع ما ليس عندك؟ احتمالان: الاحتمال الأول أن يكون نهيا عن نفس الإنشاء، فالإنشاء منهي عنه ووجوده كالعدم ولا عبرة به، حينئذ تتم دلالة الحديث على بطلان بيع الفضول وإنشاؤه يكون لغويا لا قيمة له ولا تفيده الإجازة اللاحقة. ولكن يوجد معنى آخر، المعنى الثاني للحديث هو أن النبي صلى الله عليه وآله لا يريد أن ينهى عن الإنشاء ليستفاد منه إلغاء الإنشاء، وإنما ينهى عن بيع مال الغير كبيعك لمالك، يعني بيعا منجزا لا يتوقف على شيء. يقول لك: لا تبيع أموال الآخرين كما لو أنك شنو تبيع مالك. والشاهد على ذلك هو مورد الرواية، لأن السؤال بهذا الخصوص: حكيم ابن حزام يبيع الشيء ثم يشتريه من صاحبه، وبطلان هكذا بيع، وهذا أمر متفق عليه أنه لا يقع للبائع. نعم، يمكن أن يقع لمن؟ للمالك الأصلي مع إجازته. إذن المعنى الثاني المحتمل في الرواية هو هذا، وهذا المعنى لا يتنافى مع القول بصحة بيع الفضولي للمالك. الباطل هو البيع للعاقد، وبطلان البيع للعاقد لا يستلزم بطلان البيع للمالك مع إجازته. هذا هو المعنى الثاني الذي ذكرناه أيضا في الدرس السابق. بعد ذلك يقول الشيخ الأنصاري قدس سره: وهذا المعنى الثاني الذي ذكرناه في الرواية، طبعا وذكره العلامة أيضا، ذكره العلامة في التذكرة، هذا المعنى أيضا يظهر من روايتين أخريين تقدمتا في المعاطات، وستأتيان إن شاء الله في من باع شيئا ثم ملكه فأجاز، وهما روايتا خالد ابن الحجاج ويحيى ابن الحجاج. هاتان الروايتان تساعدان على المعنى الثاني، اللي هو شنو المعنى الثاني؟ لا تبع أموال الغير كبيعك لأموالك بيعا منجزا إلى آخره، فإنه لا يقع لك وهذا لا يمنع من وقوعه للمالك بعد إجازته. نقرأ نص هاتين الروايتين ونرى كيفية الدلالة فيهما. طبعا الروايتان ستأتيان وذكرتا سابقا في حسب النسخة اللي عندي في صفحة 447 صفحة 447 قال وخصوص رواية يحيى بن الحجاج المصححة إليه سيأتي بحثها طبعا في محلها. الآن نقرأ الرواية فقط. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول لي اشتري لي هذا الثوب وهذه الدابة وبعنيها أربحك كذا وكذا. قال عليه السلام لا بأس بذلك اشتريها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها. يعني يقول لي لا تبيع إلى هذا الذي يريد أن يشتري، لا تبيع الدابة أو الثوب إلا بعد أن تشتريها من الآخرين. يعني إذا أردت أن تبيع لنفسك لا بد أن تملك ثم تبيع، فالبيع قبل أن تشتري لا يقع لك. لأن البيع قبل أن تشتري لا يقع لك، هذا لا يتنافى مع وقوعه للمالك مع إجازته. الرواية الثانية ورواية خالد بن الحجاج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجيبني ويقول اشتري هذا الثوب وأربحك كذا وكذا. قال أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ قلت بلى. قال لا بأس به، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. هاتان الروايتان. يقول مصنف قدس الروح المعنى الثاني الذي ذكرناه وذكره العلامة في التذكرة هو نفسه المراد من هاتين الروايتين. يعني ما هو المراد؟ أنه لا تبع أموال الآخرين كبيعك لأموالك، وإذا قمت بذلك فالبيع لا يقع لك، وإذا لا يقع لك هذا لا يعني عدم وقوعه للمالك الأصلي. لذلك يقول وهذا المعنى الذي ذكره العلامة في التذكرة المعنى الثاني يقول يرجع إلى المراد من روايتي خالد ويحيى ابن الحجاج الآتيتين، وتقدمتا أيضا في بحث المعاصر. ومدلول الروايتين قبل شراء الشيء ليس من حقك أن تبيعه بيعا منجزا فعليا كبيعك لأموالك، فإنه لا يقع لك، وعدم وقوعه لك لا يعني عدم وقوعه للمالك الأصلي. الآتيتين في بيع الفضول لنفسه، من باع شيئا ثم ملكه ثم أجار. ويكون بطلان البيع بأي معنى؟ بمعنى عدم وقوع البيع للبائع. اللي هو من هو البائع؟ الفضولي. بمعنى عدم وقوع البيع للبائع بمجرد انتقاله، يعني انتقال المبيع إليه، يعني إلى البائع بالشراء لاحقا. هو باع ثم بعد ذلك ملكه واشتراه. يقول لا، هذا البيع بمجرد أنه سيمتلكه لاحقا هذا البيع لا يقع له، فلا ينافي. يا أولي فلا ينافي بطلان البيع بهذا المعنى، يعني بطلان البيع للبائع لا ينافي أهليته. أهلية من؟ أهلية البيع. فلا ينافي أهلية البيع لتعقب الإجازة من المال. فإذا تعقبته الإجازة من المال وقع صحيحا، فلا منافاة بين المطلبين. وبعبارة أخرى، نهي المخاطب، يعني نهي النبي صلى الله عليه وآله لحكيم ابن حزام بقوله لا تبع ما ليس عندك، هذا النهي عن شنو؟ يقول بعبارة أخرى، نهي المخاطب وهو حكيم ابن حزام، نهيه عن البيع دليل على عدم وقوع البيع مؤثرا في حقه، حق من؟ في حق البائع وهو حكيم. فلا يدل النهي المذكور على إلغاء البيع بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى المالك، حتى يقال لا تنفعه إجازة المالك في وقوعه للمالك. هو نهي للمخاطب، وإذا كان نهي للمخاطب معناه أن البيع لا يقع للمخاطب، فلا يدل على فساده بالنسبة للمالك حتى تقول الإجازة لا تفيد، لا هو يدل على فساده للمخاطب ولا يدل على فساده بالنسبة للمالك، فيمكن أن يقع صحيحا بإجازته بعد ذلك. لذلك يقول فلا يدل على إلغاء البيع، هذا إشارة علما للمعنى الأول الذي ذكرناه، فلا يدل على إلغاء البيع من أساسه بالنسبة إلى المالك حتى نقول الإجازة جاءت أو لم تجئ لا فائدة منها، لا، الأمر ليس كذلك، لا يدل على إلغاء البيع بالنسبة إلى المالك حتى أي علما كأنه يتعلق بالإلغاء، هو لا يدل على الإلغاء حتى يقال لو دل على الإلغاء لا تنفعه إجازة المالك في وقوعه، يعني وقوع البيع للمالك، لا أصل لا يدل على الإلغاء. وهذا المعنى، يا معنى هذا الثاني اللي ذكرناه، ذكره في التذكرة، وهو المراد من روايتي خالد ويحيى، هذا المعنى أظهر من الأول اللي هو شنو الأول؟ إلغاء الإنشاء من أساسه بحيث الإجازة اللاحقة لا قيمة لها. يقول هذا المعنى الثاني وهو بطلانه بالنسبة إلى العاقد الذي لا ينافي صحته للمالك مع الإجازة، هذا المعنى أظهر من بطلانه من أساسه، أظهر من الأول، ونحن نقول به، يعني بمن نقول؟ هذا المعنى الثاني. أما لماذا كونه أظهر ويقول هذا المعنى الثاني أظهر من المعنى الأول، لماذا هو أظهر؟ لأمرين أو لقرينتين. القرينة الأولى هو النهي لا تبع، والنهي عن البيع ظاهر في عدم وقوع البيع للمخاطب، أن البيع للمخاطب لا يقع، أما يقع للمالك أو لا يقع للمالك فهذا ليس داخلا في النهي، النهي ظاهره نهي المخاطب، يعني يا أيها المخاطب لا تبع أموال الآخرين كبيعك لمالك بيعا منجزا، فتكون النتيجة البيع باطل بالنسبة للمخاطب وهو البائع، وهذا لا يعني بطلانه للمال. هذا أول. ثانيا، مورد الرواية، لأن سؤال حكيم بن حزام، سؤاله عن أي شيء؟ عن بيع الشيء المملوك للغير بيعا منجزا للبائع. الرأس يجي يبيع مال الغير إلى لنفسه بيعا منجزا غير معلق، ثم يذهب ويشتري. هذا هو مورد السؤال. مورد السؤال هو أن يبيع حكيم مال الغير قبل أن يمتلكه، يبيعه بطريقة شنو؟ منجزة وفعلية، ثم بعد ذلك يذهب ويشتري ويجعل الشراء مقدمة للإقباض. النبي صلى الله عليه وآله قال له لا تبع ما ليس عندك، والجواب على طبق السؤال. فالمسؤول عنه هو بيع مال الغير للبائع، والمنهي عنه هو بيع مال الغير للبائع. فما هو الباطل؟ هو بيع مال الغير للبائع، هذا لا يدل على بطلانه بالنسبة للمال. هذا هو وجه أظهرية المعنى الثاني على المعنى الأول، ولذلك نحن نقول به. هذا هو الإشكال الأول على النبوي. خلاصة هذا الإشكال، ولو عدناها أكثر من مرة، أن قوله صلى الله عليه وآله لا تبع ما ليس عندك، هو لا تبع أموال الآخرين كبيعك لمالك. فإذا فعلت ذلك فالبيع باطل بالنسبة لك، وهذا لا يدل على بطلانه بالنسبة للمال. إذن هذا لا يعتبر دليلا على البطلان. ثانيا، الرد الثاني، لو تنازلنا وسلمنا بأن النهي في هذا الحديث هو نهي عن أصل المعاملة، عن الإنشاء بما هو إنشاء، وهو سلب للعبارة، فيدل على بطلان البيع من أساسه، بطلان بيع الفضولي من أساسه، والإجازة اللاحقة لا قيمة لها. لو سلمنا هذا فهو يدل على ذلك بالعموم والإطلاق، يعني كل بيع فضولي سواء لحقته الإجازة أو لم تلحقه الإجازة هذا البيع باطل. أي قلنا بالمعنى الأول أو بالمعنى الثاني؟ لو قلنا بالمعنى الأول فيدل على بطلان البيع مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ لحقته الإجازة أو لم تلحقه الإجازة، فدليل البطلان مطلق. ولكن عندنا أدلة تدل على الصحة، ولكن لا مطلقا بل بشكل مقيد. مقيد بأي شيء؟ مقيد بالإجازة اللاحقة، كما مر في الاستدلال على صحة الفضول. فالأدلة الدالة على صحة الفضول مقيدة بصورة الإجازة اللاحقة، والأدلة الدالة على البطلان كهذه الرواية مطلقة لصورة الإجازة أو عدم الإجازة، فنحمل المطلق على المقيد، فنقدم المقيد ونقول في حالة وجود الإجازة فالبيع صحيح، في حالة عدم وجود الإجازة فالبيع باطل. لا مو
العمومات،
اي لا راح يجي انه هم نفس الشيء، ليس عمومات واطلاقات. ها لابد انه مثلا نقول دليل الصحة هو التعليل الوارد في رواية العبد الذي تزوج بدون اذن مولاه، فهناك التعليل شنو قال؟ لانه لم يعص الله وانما عصى سيده. لو جعلنا هذا هو دليل الصحة فهذا مقيد بالاجازة، وما زال مقيد بالإجازة فهو أخف من هذه العمومات فيقيدها. قال سلمنا دلالة النبوي على المن، يعني شنو على المن؟ يعني دلالته على فساد بيع الفضول من أساسه سواء أجاز المالك أو لم يجد المالك، لكنها يعني هذه الدلالة على النهي بالعموم أو بالإطلاق فيجب تخصيصه بما تقدم من الأدلة الدالة على تصحيح بيع ما ليس عند العاقل. طبعا بيعه لمن؟ لمالكه إذا أجاز، نصحح البيع للمالك بقيد إذا أجاز، فالعموم على البطلان أجاز أو لم يوجد، والصحة إذا أجاز فنقيد ذلك العموم بهذا الدليل الخاص. طبعا وقلنا المراد ليس هو المطلقات والعامات يعني العمومات والإطلاقات التي هي الدليل الثالث على الصحة، وإلا يكون عموم مقابل عموم، لا، وإنما مقصودنا الأدلة الخاصة على الصحة كرواية زرارة عن العبد الذي يتزوج بدون ابن مولاه، فهذه خاصة بصورة الإجازة فتقيد هذا العموم. ثم ينتقل الشيخ الأنصاري قدس سره إلى مناقشة الروايات الأخرى، يقول أما النبوي الآخر الذي يقول فيه صلى الله عليه وآله لا بيع إلا فيما يملك، يقول نجيب عنه بنفس الجوابين، لا بيع إلا فيما يملك. الجواب الأول عن شنو؟ لا يقع للعاقد ولكنه يقع للمالك بإجازته. الجواب الثاني لو قلنا بدلالتين فهو يدل بالعموم، لا بيع إلا فيما يملك سواء أجاز المالك أو لم يجز المالك مطلق عام، فنقيده بما دل على الصحة في صورة الإجازة. نعم طبعا لا نعيد ذلك، نعم توجد ملاحظة في هذا الحديث نتوقف عندها وهي لا، هنا لا بيع، لا بيع، فإن ظاهرها نفي الجنس، لا بيع إلا فيما يملك، ولكن هذا ليس هو المقصود نفي الجنس، وإنما المقصود هو نفي الصحة، أي لا بيع صحيح إلا فيما يملك. لماذا قلنا هو نفي للصحة وليس نفيا للجنس؟ الجواب إذ لا إشكال ولا شبهة وبإجماعهم أن بيع الفضول وإن كان باطلا يسمى بيعا أو لا يسمى بيعا، يسمى بيع. فهذه الرواية لا تريد سلب عنوان البيع عن الفضول وجنس البيع عن الفضول، وإنما تريد سلب صحة هذا البيع، فهو نفي للصحة وليس نفيا للجنس. قال وبما ذكرناه من الجوابين على النبوي الأول يظهر الجواب عن دلالة النبوي الثاني، وهو قوله عليه السلام لا بيع إلا في ملك، أو لا بيع إلا فيما يملك، نفس الجوابين. ولذلك الشيخ لا يعيد الجوابين، لكن أكو نقطة أخرى، فإن الظاهر منه، هذا راح يشير لك إلى المعنى الثاني الذي ذكرناه في الجواب الأول عن الحديث الأول، أن البيع لا يقع للعاقد وهذا لا ينفي وقوعه للمالك. فإن الظاهر منه، يعني من هذا النبوي الثاني، كون المنفي هو البيع لنفسه، يعني البيع المن للعاقد، اللي هو المعنى الثاني اللي ذكرناه وذكره العلامة في التذكرة، عدم وقوعه لنفسه. وأن النافي، هاي نقطة ثانية اللي أضفناها، وأن النافي راجع إلى نفي الصحة، يعني إرشاد إلى عدم ترتب الأثر بطلان، لا، وأن النفي راجع إلى نفي الصحة في حقه لا في حق المالك. يعني الصحة منفية بالنسبة لمن؟ بالنسبة للبائع، وليست منفية بالنسبة للمالك كما قلنا في الحديث الأول. الرد الثاني هم نفس الرد، مع أن العموم لو سلم أن هذا الحديث عام وشامل ويدل على البطلان، فهو عام للإجازة وعدم الإجازة، فوجب تخصيصه بما دل على وقوع البيع للمالك إذا أجاز، فهو يدل على البطلان بالعموم، ودليل الصحة للمالك مقيد بالإجازة فيتقدم عليه لأنه أخف منه. هذا بالنسبة للنبوي الثاني. أما رواية خالد ابن الحجاج ورواية يحيى ابن الحجاج، فالجواب هو نفس الجواب الذي ذكرناه كجواب أول للحديث الأول، وهو معنى الحديث أن البيع لا يقع للعاقد، وهذا لا يتنافى مع وقوعه للمالك مع إجازته. فهاتان الروايتان نفس الدلالة، تدلان على عدم وقوع البيع للعاقد، وهذا لا يتنافى مع وقوعه للمالك مع إجازته. لذلك يقول وأما الروايتان، يا روايتان يحيى ابن الحجاج وخالد ابن الحجاج، فدلالتهما على ما حملنا عليه السابقين، يعني شنو؟ النبوي الأول والنبوي الثاني، دلالة هاتين الروايتين على ذلك المعنى الذي حملنا عليه النبويين هذه الدلالة أوضع. زين، ما هو الذي حملنا عليه النبويين؟ أن البيع لا يقع للعاقل وإنما يقع للمالك، يعني لا يتنافى مع وقوعه للمالك. لذلك يقول وليس فيهما ما يدل ولو بالعموم. طبعا بخلاف النبوية فيهما ما يدل بالعموم، قلنا لو تنازلنا فالدلالة هي دلالة شنو؟ بالعموم. هاتان الروايتان أصلا ليس فيهما ما يدل ولو بالعموم على عدم وقوع البيع الواقع من غير المالك، يعني هو الفضول، على عدم وقوع البيع، يا بيع الواقع من غير المالك، يعني الواقع من الفضول، عدم وقوعه له المن له للمالك. أعيد لك العبارة، وليس في هاتين الروايتين ما يدل ولو بالعموم على ماذا يدل؟ ليس فيهما ما يدل على عدم وقوع البيع الفضولي من غير المالك له، يعني للمالك إذا أجاب. هاتان الروايتان لا تدلان على بطلان البيع للمالك، وإنما تدلان على بطلان البيع للعاقل. العبارة واضحة، لو عيد تطبيقها واضح إن شاء الله. لا دلالة فيهما على عدم وقوعه للمالك، وإنما تدلان على عدم وقوعه للعاقل. لماذا قال أوضح؟ دلالة هاتين الروايتين أوضح من النبويين السابقين. لماذا قال أوضح؟ طبعا مختلف من هذا السياق، يعني أنه في النبويين السابقين توجد لا الناهية لا بيع، أو لا الناهية لا تبع، ولذلك يمكن أن يدعى أنه شامل بعمومه أو إطلاقه لحالة وجود الإجازة، يعني فيه عموم وإطلاق. بينما رواية يحيى وخالد لا تدلان ولو بالعموم، أصلا عموم فيهما لبطلان البيع للمالك مع إجازته، ولذلك دلالتهما على الصحة للمالك والبطلان للعاقد أوضح من النبويين السابقين. وأما الحفظ الآن يأتي بال لا لا لأنه تأتي الرد عليهم وما يكرر، يعني ما يكرر المطلب. هذا احتمله البعض ولكنه ليس هو المقصود جزما، وإنما المقصود رواية خالد ورواية يحيى. ثم يأتي إلى صحيحة ابن مسلم وتوقيع الإمام عجل الله تعالى فرده في مكاتبة الحميري. الإمام سلام الله عليه في صحيحة ابن مسلم قال لا تشتريها إلا برضا أهلها، وفي مكاتبة الحميري قال لا يجوز ابتياع الضيعة إلا من أهلها. وهذا الأسلوب يدل على الحصر، لا النافية أو النافية، وإلا لا تشتريها إلا من أهلها، لا يجوز ابتياعها إلا من أهلها. هذا أسلوب يدل على الحصر، فقد يقال إذن مفهوم الحصر يدل على أن الشراء إذا لم يكن من أهلها وبإذنهم فهو باطل، والشراء من الفضول هو شراء ليس من أهلها فيقع باطلا. الجواب لا، الجواب المراد من الحصر هنا هو حصر صحة البيع بصورة إذن المالك مطلقا، مع غض النظر عن كون إذن المالك متقدما أو متأخرا، في مقابل ماذا يقابله؟ إذا حصرنا الصحة في صورة رضا المالك سواء كان سابقا أو لاحقا، فيقابل ذلك خلو المعاملة عن رضا المالك مطلقا، يعني لا رضا سابق ولا رضا لاحق. فيوجد لدينا أمران متقابلة، الأمر الأول اشتمال المعاملة على رضا المالك، أي رضا متقدم أو متأخر ما يهم، في مقابله خلو المعاملة عن رضا المالك مطلقة، خلوه عن الرضا السابق وعن الرضا اللاحق. وهذا نقول به، هذا ليس مشكلا، نحن نقول المعاملة إذا خلت من الرضا مطلقا فهي معاملة باطلة، أما معاملة الفضول فهي غير خالية من الرضا مطلقا، لأننا نقيدها بالإجازة اللاحقة. قال: وأما الحصر في صحيحة ابن مسلم قوله لا تشتريها إلا برضا أهلها، والتوقيع مكاتبة الحميري أن الضيع لا يجوز ابتياعها إلا عن مالكها، هذا الحاصر، فإنما هو في مقابلة عدم رضا أهل الأرض والضيعة رأسا، يعني شنو رأسا؟ يعني عدم رضاهم مطلقا، لا رضا سابق ولا رضا لاحق، هذا هو الباطل. والفضول مشمول بهذا أو غير مشمول؟ غير مشمول بذلك، فإنما هو في مقابلة عدم رضا أهل الأرض، طبعا أهل الأرض بالنسبة في رواية محمد بن مسلم ابن مسلم، والضيعة في رواية الحميري رأسا يعني مطلقا سواء كان سابقا أو لاحقا. زين، من أين فهمنا هذا المعنى؟ يقول: على ما يقتضي السؤال فيهما، يعني في الصحيحة والتوقيع، لأن مقتضى السؤال هو وقوع الخلاف والتنازع بين أهل الضيعة والبائع مثلا، أو أهل الأسياف والأرض، وإذا وقع التنازع والاختلاف هذا يعني أن أهلها لم يجيزوا البيع، وإلا لو كان أهلها قد أجازوا البيع فلا معنى لوقوع التنازع والاختلاف. إذن هاتان الروايتان تدلان على البطلان في صورة عدم وجود الرضا مطلقا، ونحن نقول بصحة الفضول مع الإجازة اللاحقة ولا مناقشة بينهما. وتوضيح، طبعا المقصد نقرأ ليس فيه شيء جديد، أن النهي في مثل المقام في قوله لا تشتريها وإن كان يقتضي الفساد، نهي عن المعاملة مباشرة فيقتضي فسادها، إلا أنه بمعنى شنو؟ عدم ترتب الأثر المقصود من المعاملة على هذه المعاملة، عدم ترتب الأثر بالنسبة لمن؟ بالنسبة للبائع اللي هو الفضولي. وهذا لا يعني عدم صلاحية الفضولي بيع الفضولي للوقوع للمالك مع إجازة المالك. أصلا ماكو مناقصة. ولذلك يقول إلا أنه بمعنى عدم ترتب الأثر المقصود من المعاملة عليه. ومن المعلوم أن عقد الفضولي لا يترتب عليه بنفسه، يعني شنو بنفسه؟ يعني بدون إجازة المالك. عقد الفضولي بنفسه لا يترتب عليه الملك المقصود منه والنقل والانتقال المقصود من بيع الفضولي لوحده، لا يترتب عليه الشيء الراجح، يحتاج إجازة المالك. وإذا جاء إجازة المالك وقع البيع للمالك لا للفضولي. ومن المعلوم أن عقد الفضولي لا يترتب عليه بنفسه وبدون إجازة المالك الملك المقصود من العقد، بل لا بد من إجازة المالك فيقع للمالك. ولذا، يعني شنو ولذا؟ لأن عقد الفضولي لا يترتب عليه الأثر بنفسه، عبروا عنه بأنه باطل. كثير من علمائنا في عباراتهم يقولون بيع الفضولي باطل. شنو قصدهم من باطل؟ عدم ترتب الأثر المقصود على بيع الفضولي بنفسه، بنفسه لا يترتب عليه أثر، وبهذا اللحاظ هو باطل. ولذلك يقول ولذا، أي لعدم ترتب الأثر على بيع الفضولي بنفسه يطلق عليه، يعني على عقد الفضولي يطلق عليه الباطل. في عبارات الفقهاء كثيرا قالوا عنه أنه بيع باطل، ومقصودهم عدم ترتب الأثر عليه في نفسه. ولذا، يعني وبسبب إطلاق الباطل على عقد الفضولي، عد في الشرائع والقواعد من شروط المتعاقدين، يعني شروط الصحة، كون العاقد مالكا أو قائما مقاما. هاي شنو معنى؟ إذا لم يكن مالكا أو قائما مقام المالك كالفضولي فهو باطل أم صحيح؟ فهو باطل. بمعنى شنو باطل؟ عدم ترتب الأثر عليه في نفسه. هذا لا يتناقض مع ترتب الأثر عليه مع الإجازة. زين، وإن أبيت أصلا لولا أصريت على أن الصحيح والتوقيع يدل على البطلان، الجواب نفس الجواب السابق الذي ذكرناه على النبويين أنها تدل على البطلان بالعموم فنخصصها بما دل على الصحة. وإن أبيت إلا عن ظهور الروايتين، يا روايتين صحيحة ابن مسلم والتوقيع، ردينا عليه سابقا. وإن أبيت إلا عن ظهور الروايتين الصحيحة والتوقيع في لغوية عقد الفضول رأسا ومطلقا بحيث لا يصلح لترتيب الأثر ولو بالإجازة اللاحقة، يقول وجب تخصيصهما بما تقدم من أدلة الصحة، لأن دليل الصحة يدل على الصحة في حالة الإجازة، وهذا يدل على البطلان مطلقا فيقيده. زين، أما رواية القاسم ابن الفاضل أو ابن قضيل كما في بعض النسخ في الشخص الذي اشترى ضيعة من امرأة من بني العباس، نقول لا دلالة فيها على عدم صحة الفضولي، وإنما المنهي عنه في الرواية هو تسليم الثمن للفضولي. وهذا أمر مسلم، لأنه تقدم سابقا أن التصرف والقبض والإقبار بالنسبة للفضولي صحيح أم حرام؟ قلنا سابقا في رواية عروة البارقي، قلنا التصرف والقبض والإقبار بعقد الفضولي حرام ولا يجوز، لأنه لا يجوز إلا من المال. فمقصود الإمام في هذه الرواية لا يجوز التصرف بالقبض والإقباض، وهذا لا يدل على بطلان البيع، وإنما البيع صحيح ولكن لا يجوز تسليم الثمن. وأما رواية القاسم بن الفضل فلا دلالة فيها إلا على عدم جواز إعطاء الثمن للفضولي، وعدم جواز إعطاء الثمن للفضولي حتى لو قلنا شنو بصحة الفضولي، لو كان الفضولي صحيح أيضا لا يجوز إعطاء الثمن للفضولي، عدم جواز إعطاء الثمن للفضولي لأنه باع ما لا يملك. وهذا يعني شنو هذا؟ عدم جواز إعطاء الثمن للفضولي، وهذا حق حتى من القائلين بالصحة، وهذا حق لا ينافي صحة الفضولي، لأنه حتى لو كان الفضولي صحيحا أيضا لا يجوز إعطاء الثمن للبائع فضولي. وأما تقطيع الصفار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الله يجزيكم خير يا حبيبي.